الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الاستدلال بشكل عام لا بد أن يساق فيه من العام إلى الخاص، ولا بد أن توجد قضايا كلية في ذهن الإنسان منها ينطلق للوصول إلى القضايا الجزئية، وبواسطتها يتوصل إلى حل المشكلات التي تحتريه على مختلف الأبعاد. وهذا السير الجهي من العام إلى الخاص استكره أرسطو، لأنكم تعلمون بأن أرسطو هو الذي اكتشف باب الكليات الخمسة، يعني الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. فكر في هذه المفاهيم الموجودة في ذهن الإنسان، واستطاع أن يحصر هذه المفاهيم في خمسة أنواع كما قرأنا في المنطق. وكذلك استطاع أن يأتي إلى هذه المفاهيم وهذه الكليات الخمسة ويبين فيها طريقة التعريف، فذكر الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص كما قرأنا في المنطق. وكذلك ذكر الصورة القياسية، وهي هذه الصورة التي نقصدها بقولنا أن الجن يسير من العام إلى الخاص، كالأمثلة التي مرت علينا سابقا، كما في المثال الذي يقول شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، وشارب الخمر ترد شهادته. فإذا الذي وضع هذا الشكل هو أرسطو، وأرسطو يعيش قبل الميلاد بما يقارب 50 سنة تقريبا، ومن ذلك اليوم إلى تقريبا هذا القرن كان هذا القياس مستقرا، وأخذ به معظم الفلاسفة إلا كل قليلة كانت تظهر بين العامية والأخرى، ومن مثلا السوفسطائيين إلى أن أتى المنطق الديالكتيكي وحاول أن ينسب هذا الشكل من أشكال القياس الذي بناه أرسطو، وحاولوا أن ينسبوا أيضا مبدأ عدم التناقض كما سوف نقف على تفاصيل هذا عندما نبحث الديالكتيك. الآن في هذه العجالة نريد أن نقول إنه الظهر مذهب يشكك في هذا اللون من القياس، وقد قرأنا سابقا في دروسنا السابقة نبذة عن هذا الاعتراض على القياس، من أنه حينما تقولون محمد الإنسان وكل إنسان يموت فمحمد يموت، إما أن تكونوا تعلمون أن محمد داخل في ضمن أفراد الناس، فكيف مثلا تنتقلوا إلى النتيجة؟ وما الفائدة في انتقالكم إلى النتيجة؟ أنتم تعلمون، طب لماذا تؤسسون النتيجة وتحدثون الحد الأوسط وتضعوا الموضوع الكبرى والمحمول الصغرى وتلفقوا بينهما وتكونوا النتيجة؟ وإما أن لا تكونوا تعلمون بأن محمد مثلا جزء من أفراد الإنسان، فكيف تقولون كل إنسان يموت؟ ما الذي جعلكم تعلمون؟ هذا الاعتراض كان قد ذكر سابقا هنا. الآن نتعرض أيضا إلى اعتراض آخر مفذلس ومبين ومفور بطريقة منطقية يحاول أن يشكك في هذا اللون من ألوان القياس. وهذه المحاولة قام بها الدكتور زكي نجيب محمود، محاولة من سي أن يشكك في هذه الطريقة الاستدلالية التي تقريبا طريقة حكمت نفسها بالعلوم لقرون متطاولة، فحاول أن يشكك في هذا القياس. طبعا ونحن سوف ننتصر إلى هذا القياس ونقول أن الذهن يثير من العام إلى الخاص لأنه يتوافق مع متبنياتنا ومع ما أسسناه سابقا في المذهب العقلي. ماذا يقول الدكتور زكي نجيب محمود؟ يقول هكذا، وإن كان المطلب معروف بالهامش إلا أنه لأهميته أذكره لكم. يقول لو قلت هكذا، محمد الإنسان وكل إنسان فان فمحمد فان، أو لا تقولون هكذا؟ ومحمد اسم بأي شخص، عبر عنه بزيد بعمر بن محمد المهم. تقول محمد الإنسان وكل إنسان فان فمحمد فان. نأتي إلى هذه القضية الكلية، كل إنسان فان، ماذا تقصدون بالإنسان؟ هل تقصدون الناس فردا فردا؟ لا يمكن ذلك، لأنكم لم تقصوا الناس ولم تعدوا الناس فردا فردا ولم تطبقوا على الناس الفناء، ثم بعد ذلك تقول كل إنسان فان. فإذا أنتم لا تقصدون الأفراد فردا فردا، لأنه يأتي عليكم الجواب السابق وهو أنكم هل جربتم أفراد الناس واحدا بعد واحد؟ هذا لا يمكن حصره ولا يمكن تجريبه. فإذا ماذا تقصدون بقولكم كل إنسان إنسان، لا بد أنكم تقصدون أن الكلي، كلي الإنسان هو الإنسان، صحيح أم صحيح؟ إذا تقصدون أن الكلي يعني نوع الإنسان، هذا المفهوم الكلي الذي ينطبق على زيد وعامر وخالد وباسل كذا، هذا المفهوم الكلي هو المفهوم الإنسان. لو أقررنا معكم بذلك الآن، هو يناقش المذهب التجريبي، يعني يناقشنا الآن، نريد أن نرى مناقشته ثم نحاول أن نكتشف المغالطة التي يدسها في هذا النقاش من أجل أن يبطل هذه الطريقة الاستدلالية ولا طريقة السير منعها من الخط. يقول أنتم تقولون كل إنسان إنسان، قولكم هذا بمعنى كلي الإنسان فان، ولا يعقل أن تقصدوا من لفظة الإنسان أفراد الإنسان فردا فردا، لأن الإنسان فرد فرد لم يجربه، ولن نحاول أن نكله في هذه القضية بالحس والتجربة لصعوبة ذلك بل لاستحالة ذلك. فإذا كلي الإنسان فان، نفي وجهه الإنسان فان، أي كلي الإنسان فان، ومحمد إنسان. نحن ماذا نشترط في القياس؟ نشترط في القياس أن يكون الحد الأوسط متكرراً بنفسه. إذا قلتم ومحمد الإنسان، يعني شنو محمد؟ يعني ومحمد كلي، فهذا خطأ، هذا خلاف الظاهر. محمد ليس بكلي، وإنما محمد جديد، ولذلك نريد أن نحكم عليه بالثناء انطلاقاً من حكمنا على الثناء بالكلي، نريد أن نحكم على محمد الجديد بالثناء. فإذا هنا لم يتكرر الحد الأوسط، لأن المقصود من الإنسان في الكبرى كل إنسان إنسان هو عبارة عن كلي الإنسان، وحينما أتيتم إلى الصغرى وقلتم محمد الإنسان، ففي هذه الحالة سيكون المراد من الإنسان هو نفس المراد من الإنسان الموجود في الكبرى، وهذا يعني أن محمد كلي. أقول لا نصل النوبة إلى النتيجة، لا نستطيع أن ننتقل إلى النتيجة ونقول مثلا محمد فان، لأنه اكتشفنا خطأ وخللا في هذه المقدمة، وهذه المغالطة طواها أرسطو على مر هذه القرون على عقول الناس إلى أن اكتشفها مثلا هذا الدكتور المزعوم. نحن نشترط في القياس تكرر الحد الأوسط، فإذا وجد خلل في الحد الأوسط فذاك يعني أن هذا القياس يكون عقيما، كما في قولنا الذهب عين وكل عين تدمع، لا ينتج الذهب يدمع، لأن المراد من العين هنا غير المراد من العين هنا، فهذه مغالطة استعملنا فيها نفس اللفظة إلا أن المعنى المفهوم من هذه اللفظة هو غير المعنى المفهوم من اللفظة الثانية. وكذلك لو قلت الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها آذان، لا ينتج أن الحائط له آذان. لماذا؟ لأن هناك مغالطة في هذا القياس، لأنه قد اختلف الحد الأوسط، وهذا ما قرأناه سابقا. يقول هنا أيضا كل قياس مفترض. كل قياس نفترضه إنما نجد فيه هذه الثغرة، لأنك حينما تحكم في القياس إنما تحكم على الكل. شارب الخمر فاسق وكل فاسق، ماذا تقصد من كل فاسق؟ تقصد كل دين فاسق، ولا تقصد الفاسقين فردا فردا، لأن الفاسقين فردا فردا لا يدخل تحت الإحصاء والحس والتجربة. إذن قصدك الكلي، فكيف تقول شارب الخمر فاسق؟ يعني شارب الخمر كلي؟ هذا ليس له معنى. وهكذا في بقية الأسئلة. هذا ما يقوله من أجل أن يرد على هذا الأسلوب من القياس، وأنتم تعلمون أن القياس طريقة نتوصل بها إلى حل مشكلات كثيرة، إن تقديرا وإن ظاهرا، لأننا قلنا بأنك حينما تحكم على أن هذا الكتاب أكبر من هذا الكتاب فقد صرت صيرا قياسيا، وحينما تحكم بأن الكل أعظم من الجزء، يعني حتى هذه القضايا البديهية إنما تسير فيها سيرا قياسيا كما وضحناه في دروسنا السابقة. هذا أكبر من ذاك، وكل ما هو أكبر هو أعظم، فهذا أعظم من ذاك مثلا، وهكذا في بقية الأمور. جوابنا على ذلك الآن نحاول أن ندقق في هذا الجواب. الجواب على ذلك أن نقسم المفاهيم الكلية في الذهن إلى ثلاثة أقسام. فالكلي كما قرأنا في أواخر الجزء الأول من المنطق قبل سنتين تقريبا، صحيح؟ قبل سنتين تتذكرون؟ قرأنا هنا أن الكلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أعنى يا أبا إما أن يكون كليا طبيعيا، وإما أن يكون كليا عقليا، وإما أن يكون كليا منطقيا. هذه الأقسام الثلاثة للكلية، لأن تارة نلاحظ كلية الشيء في هذا المفهوم الكلي فيسمى بالكلي المنطقي، وتارة نلاحظ ذات الكلي فيسمى بالكلي الطبيعي، وتارة نلاحظ الكلية مع الذات فيسمى بالكلي العقلي. لتوضيح ذلك باختصار باعتبار أن المطلب قد مر علينا سابقا، إذا أتينا إلى مفهوم الإنسان نجد أن مفهوم الإنسان مفهوما قابلا للانطباق على أفراد متعددة. يعني مفهوم الإنسان من ناحية انطباقه على الفارس نجد أنه عبارة عن مفهوم كلي، يعني له قابلية الانطباق على أفراد كثيرة. فإذا نظرنا إلى الإنسان بما هو مفهوم قابل للانطباق على أفراد كثيرة بغض النظر عن كون الإنسان، ما ندخل بالإنسانية الموجودة في بطن مفهوم الإنسان، وإنما ننظر إلى القالب الذي يحيط بالإنسانية، وهو هذا الشيء الذي له قابلية الانطباق على أشياء متعددة. هذا ما نسميه بالكلي المنطقي. فالكل المنطقي هو عبارة عن ذلك الكل الذي له قابلية الانطباق على أفراد عديدة بغض النظر عن إنسانية الإنسان، بغض النظر عن حيوانية الحيوان. يعني حينما ندخل إلى عالم الزمن ونلاحظ مفهوم الإنسان مفهوم الحيوان، ما ننظر إلى الحيوانية والإنسانية، ننظر إلى جنبة واحدة. تلك الجنبة هي أن هذا المفهوم له قابلية الانطباق على أفراد متعددة. فإذا لاحظنا هذا الشيء بهذا اللحاظ، وهو لحاظ قابلية الانطباق على أفراد متعددة، هذا اللحاظ نسميه بالكلي المنطقي. وأما إذا لاحظنا في المفهوم الكلي مادته فقط من دون ملاحظة كونه ينطبق على أفراد كثيرة أو ينطبق على فرد واحد، لا دخل لنا بذلك. المهم أن نلحظ في هذا المفهوم الإنسانية فقط، أن نلحظ في مفهوم الحيوان الحيوانية، لا شأن لنا. الحيوان ينطبق على أفراد كثيرة، لا ينطبق على أفراد كثيرة. المهم أن نلحظ من هذا المفهوم هذه المادة فقط، هذا ما نسميه بالكل الطبيعي. وأما إذا لاحظنا الأمرين معا، أي لاحظنا أن الإنسان مفهوم كلي له قابلية الانطباق على أفراد كثيرة، وكذلك لاحظنا أن الإنسان عبارة عن شيء يحتوي هذه المادة الموجودة في زيد وعمر وخالد وما شابه ذلك، فهذا ما يسمى بالكلي العقلي. وإن شئت مثالا تقريبيا لذلك فخذ إليك هذا المثال. لو لاحظنا السقف، فتارة ننظر إلى السقف بما هو فوق، أكو شيء فوقنا بغض النظر عن كون هذا الذي فوقنا خشب، حديد، آجر وما شابه ذلك. المهم أننا نلحظ جهة الفوقية في السقف، وتارة نلحظ مادة السقف، يعني نلحظ أن هذا السقف متكون من طابوت مثلا أو متكون من خشب، ما ندخل هل هو فوق أو تحت. المهم نلحظ أن هذا الشيء متكون من طابوت أو من خشب مثلا، هذا لحظ آخر. أنت في عقلك تستطيع، العقل له قابلية التشقيق وله قابلية التصور وله قابلية اللحاظات، هكذا أودع الله سبحانه وتعالى في العقل قابلية أن يلحظ الأشياء بلحاظات متعددة. وإذا لاحظنا السقف بما أنه متكون من طابوت وهو فوق في نفس الوقت، فهذا يشابه الكل العقلي، لأننا نلحظ المادة ونلحظ جهة الشيء وهو فوقية الشيء. المثال الأول، إذا لاحظنا الفوقية من دون ملاحظة المادة، هذا كملاحظة كلية الكلي من دون لحاظ مادته وهي الإنسانية. ما لك دخل في الإنسانية، أنت تلحظ الشيء الذي ينطلق على أشياء عديدة، مثل ما تلحظ فوقية الشيء، لا تلحظ كونه خشب أو طابوق أو ما شابه ذلك، هذا نسميه الكلي المنطقي. وإذا لاحظنا المادة بغض النظر عن كونها فوق أو تحت، بس لاحظ طابوق، لاحظ خشب، هذا نسميه الكلي الطبيعي، لأنك تلاحظ طبيعة الشيء مع قصر نظرك عن كونه كليا أو جزئيا أو ما شابه ذلك. هكذا نكون قد فرقنا باختصار بين الكلي الطبيعي والمنطقي والعقلي. نأتي إلى ما يقوله الدكتور زكي نجيب محمود، هو ماذا يقول؟ يقول حينما تقولون محمد إنسان وكل إنسان فان فمحمد فان، أنتم تقولون كل إنسان يعني كلي الإنسان، فهنا كيف تنسبون هذا الكلي إلى محمد مع أن محمد ليس بكلي؟ نقول له أنت خلقت بين المعقول الأول والمعقول الثاني، نحن لا نريد مفهوم الكلي وهو هذا المفهوم الذي له قابلية الانطباق على كثيرين، ومحمد ليست له قابلية الانطباق على كثيرين، وإنما نريد الكل الطبيعي. يعني حينما نقول كل إنسان فان، أي كل من كان فيه طبيعة الإنسانية فهو فان. فحينما نأتي إلى محمد يصدق عليه هذا الحد الأوسط أو ما يصدق عليه الحد الأوسط؟
طبيعة الإنسانية، ومحمد في طبيعة الإنسانية فمحمد ثان. كل من كانت في طبيعة الإنسانية فهو ثان، ومحمد في طبيعة الإنسانية فهو ثان. هذا قياس صحيح. أنت وجدت ثغرة أين في هذه المسألة؟ قلت المقصود بالإنسان الكلي، يعني أنت لاحظت الكل المنطقي، الكلي لا يلاحظ دائما بصورة منطقية، يعني نلاحظ إلى كليته التي يتلبس بها. فلذلك حينما نأتي وننسبه إلى محمد نجد أن محمد ليس كليا، لا، نقول له لاحظ الكلي بما هو كل طبيعي، يعني لاحظ طبيعة الكلي ولا تلاحظ كلية الكلي. فإذا لاحظت طبيعة الكلي فحينما تقول كل إنسان فان، ما المقصود بها؟ ليس المقصود بها كلي الإنسان فان، وإنما كل من كان يحمل هذه الطبيعة فهو فان، ومحمد يحمل هذه الطبيعة. بعد ما فسرها للكل حتى يكون الحد الأفضل غير متكرر، وإنما الحد الأفضل موجود في كلا المقدمتين، فأثمر لنا القياس وأصبح القياس منتجين، وأنت خلصت بين المعقول الأول والمعقول الثاني. المعقول الثاني هو المفهوم الكلي، والمعقول الأول هو مفهوم الإنسان. ما معنى المعقول الأول؟ المعقول الأول هو عبارة عن ذلك المفهوم الذي يفد إلى الذهن من الخارج مباشرة. يعني انظر إلى زيد وعمر وخالد فأنتج منها مفهوم الإنسان، هذا ما أسميناه بالمعقول الأول والذي بيناه في نظرية الانتزاع. المعقول الثاني هو أن تنظر إلى مفهوم الإنسان وتحكم عليه بأنه كلي، فالكلي ليس منبثقا من الخارج مباشرة، وإنما منبثق من مفهوم الإنسان الموجود في الذهن ومن مفهوم الحيوان الموجود في الذهن. أنت ماذا فعلت؟ خلطت بين المعقول الأول والمعقول الثاني، وقلت أن المراد بالإنسان هو الكلي المنطقي، بينما ليس المراد الكلي الكلي المنطقي، وإنما المراد هو الكلي الطبيعي، أي عبارة عن المعقول الأول الذي ينطبق على زيد وعمر. فحينما نقول محمد إنسان فقد طبقنا عليه الكلي بالمعقول الأول الذي انتزعناه والذي فيه حقيقة الإنسانية. هذا ما ذكره الدكتور، وهذه إجابتنا على ذلك. يقول السيد الشهيد قدس سره: وأما الاعتراض الذي يوجهه التجريبيون إلى الطريقة القياسية في الاستدلال بأن النتيجة فيها ليست إلا خذعا للكبرى من المقدمتين وتكريرا لها، فهو اعتراض ساقط على أصول المذهب العقلي، لأن الكبرى، ماذا يريد أن يقول السيد الشهيد؟ هكذا يريد أن يقول، يقول: أنتم تسجلون علينا اعتراضا، تقولون كيف تعممون الحكم؟ كيف تقولون بأن كل إنسان فان قضية عامة تشمل جميع الناس؟ فإذا كملت جميع الناس فبماذا تكترون ولماذا تكررون تقولون زيد فان مثلا؟ أنتم تحكمون بأن كل إنسان فان، وكل إنسان فان قد دخل في هذا، فلماذا تكررون ولماذا تعيدون نفس المطلب؟ يقول السيد الشيخ قدس سره: أننا لا بد أن نصل إلى قضايا كلية، وهذه القضايا الكلية ليست ناتجة من التجارب ومن الأحاديث، لأنها إن نتجت من التجارب والأحاديث كان معنى ذلك أن هذه التجارب أيضا تحتاج إلى تجارب، وهكذا وهكذا. فإذا القياس لابد أن يحتوي على قضايا، هذه القضايا تنتهي إلى قضايا بديهية، أو هي بنفسها قضايا بديهية لكي يصح الاستدلال. لأن الكبرى لو كنا نريد إثباتها بالتجربة ولم يكن لنا مقياس غيرها لكان علينا أن نفحص جميع الأقسام والأنواع لنتأكد من صحة الحكم. كنا نأتي إلى البشر واحدا بعد واحد ونجرب أنهم يموتون، ثم بعد ذلك نقول كل إنسان يموت، أحد ذات الوقت ميزين بعد، وتكون النتيجة حينئذ قد درست في الكبرى بذاتها أيضا، يعني تدرس في الكبرى، لكن هذا باطل، لا ندرس النتيجة في الكبرى. وأما إذا كانت الكبرى من المعارف العقلية التي ندركها بلا حاجة إلى التجربة كالأوليات البديهية والنظريات العقلية المستنبطة منها، يعني في بعض الأحيان مثلا نسير في القياس ونضع بعض القضايا، ولكن هذه القضايا مو بديهية، ولكن ننطلق منها إلى حلول المشكلات، نقول حتى هذه القضايا لا بد أن تنتهي إلى قضايا بديهية، يعني هي مستخرجة ومستنبطة من قضايا بديهية أسبق منها. وأما إذا كانت الكبرى من المعارف العقلية التي يدركها بلا حاجة إلى التجربة كالأوليات البديهية والنظريات العقلية المستنبطة منها، فلا يحتاج المستدل لإثبات الكبرى إلى فحص الجزيئات أو الجزئيات حتى يلزم من ذلك أن تتخذ النتيجة صفة التكرار والاشتراك. المقالة الأخيرة يقول: نحن في القضية الكلية، إذا أريد لهذه القضية الكلية أن أكون مدروسة ومستوعبة لجميع الأفراد فهذا مستحيل، لا يمكن أن نستدل على أي شيء. نقصد من القضية الكلية حينما نشتر في القياس أن تكون الكبرى كلية، كلية الكبرى وإيجاب الصورة، يجب أن تكون الصورة موجبة والكبرى كلية. حينما نقول الكبرى كلية لا نعني بأننا درسنا جميع جزئيات هذه الكبرى ثم قننناها وأسسناها، وإنما يكفي لإثبات صحة كلية الكبرى أن تكون معرفة أولية أو مستندة إلى معرفة أولية. يكفي هذا. ومرة أخرى نؤكد على أننا لا ننكر على التجربة فضلها العظيم، لاحظون هذا تكرار تقريبا وتأكيد بما مضى، على الإنسانية ومدى خدمتها في ميادين العلم، وإنما نريد أن نفهم هؤلاء التجريبيون أن التجربة ليست هي المقياس الأول والمنبع الأساسي للأفكار والمعارف الإنسانية، بل المقياس الأول والمنبع الأساسي هو المعلومات الأولية العقلية التي نكتسب على ضوئها جميع المعلومات والحقائق الأخرى، حتى أن التجربة بذاتها محتاجة إلى ذلك المقياس العقلي كما قلنا سابقا، لأن الإنسان لا يمارس أي تجربة ما لم يملك مبدأ العلية ومساعدة التناقض ومبدأ الانسجام بين العلة والمعلوم. فنحن والآخرون على حد سواء على ضرورة الاعتراف بذلك المقياس الذي ترتكز عليه أسس فلسفتنا وهو المعارف الأولية الإلهية. وإذا حاول التجريبيون بعد ذلك أن ينكروا ذلك المقياس ليبطلوا علينا فلسفتنا، فهم ينسجون بذلك الأسس التي تقوم عليها العلوم الطبيعية ولا تثمر بدونها التجارب الشخصية شيئا. يعني حينما ينسجوا المعلومات الأولية والقضايا البديهية بالحقيقة هم يقضون على علومهم التجريبية، لأن علومهم التجريبية مستندة على هذه القضايا الفلسفية. هذا المطلب الآتي مطلب جديد نؤجله إلى يوم غد، ولكن مطبق الهامش الذي ذكرناه في أثناء الدرس. ومن الغريب حقا ما حاوله الدكتور زكي نجيب محمود، هذا إلى قصة ويستيد الشهيد الصدر إن شاء الله في يوم بعدين إن شاء الله، لأنه من الوقت تقريبا راح يستعرف نصره هو إلى بعض الحكايات والذكريات مع السيد الشهيد إن شاء الله في يوم من الأيام نطرحها أيضا بالدرس، قضايا لطيفة فيها عز وجل. ومن الغريب حقا ما حاوله الدكتور زكي نجيب محمود من تركيز الاعتراض السابق الذكر على الاستدلال القياسي، كما في قولنا: كل إنسان فان ومحمد إنسان فمحمد فان، قائلا: قد تقول ولكن حين أعمم، قد تقول يعني يقصد مثلا هذا الذي يؤمن بالقضايا العقلية الأولية والذي يؤمن بصحة القياس الأرضي، قد تقول ولكن حين أعمم في المقدمة الأولى لا أريد الناس فردا فردا لأن إحصاءهم على هذا النحو مستحيل، وإنما أريد النوع بصفة عامة، أي أريد الكل، كلي الإنسان فان. إحنا هنا نضع أصبعنا على الخلل والخطأ، يصف كلي الإنسان فان، طب لما لا تأتي وتحكم على محمد بأنه إنسان مع أن مرادك أن الإنسان هو الكلي، يعني محمد كلي؟ فهكذا يوجه الاعتراف إلينا. إنما أريد النوع بصفة عامة، ولكن إذا كان أمرك كذلك فكيف استطعت أن تخصص الحكم على محمد؟ تقول محمد الإنسان يعني محمد كلي؟ إن محمدا ليس هو النوع بصفة عامة، إنما هو فرد متعين متخصص، فحكمك عليه بما حكمت به على النوع بصفة عامة هو في حقيقة الأمر قياس باطل. وهذا كلام السيد الشهيد الدكتور، وهذا خليط عجيب بين المعقول الأول والمعقول الثاني. قلنا المعقول الأول هو عبارة عن مفهوم الإنسان الذي ينطبق على زيد وعمر وبكر، يعني هذه الإنسانية المحفوظة في أفرادها. المعقول الثاني هو مفهوم الكلي الذي ينتزع من نفسنا من مفهوم الإنسان في مصطلح المنطقي. فإن الحكم على النوع بصفة عامة يعني أحد أمرين، أي حينما تحكم بالثناء تحكم على أحد أمرين، أولهما أن يكون الحكم على الإنسان باعتبار صفة العموم والنوعية فيه، يعني تقول الكلي فاهم. ومن الواضح أن هذا الحكم لا يمكن أن يخصص على محمد، لأن محمدا ليس فيه صفة العموم والنوعية. هذا اللحاظ الأول. ماذا أسمينا هذا اللحاظ؟ اللحاظ الكلي المنطقي، وهذا لا نقصده. وثانيهما، وهذا هو المقصود في القياس، أن يكون الحكم على ذات الإنسان من دون إضافة أي تخصيص إليه، بغض النظر عن كونه كليا قابل للانطباق على أشياء كثيرة. يعني تقول ذات الإنسان يثنى، ومحمد يمتلك ذات الإنسان، وهذا الحكم يمكن أن نطبقه على محمد لأن محمد الإنسان، أي يمتلك صفة الإنسانية. فالحد الأوسط له معنى واحد تكرر في الصورة والكبرى معا، فيكون القياس منتجان. وفي الدرس المقبل سوف نتعرض إلى قضية مهمة من أهم القضايا التي تكيل إلى الماركسيين وإلى التجريبيين صفعة محكمة، وهي أنهم لا يستطيعوا أن يميزوا بين اليقين الموجود بالرياضيات وبين الخطأ والخلل الذي يقع في العلوم الطبيعية. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.